قال الإمام المصنف الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبي موسى. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس حديث حسن، وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين، وهذا خلاف ما روي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث ابن عباس أصح حيث قال: لم يعد لهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة التي تدل على تحريم الصلاة بعد صلاة العصر والفجر. وقد تقدم حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقد اجتمعت الأحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وكذلك بعد صلاة الفجر، وبينا أن أهل العلم رحمهم الله قسموا الصلوات النوافل إلى قسمين، فإما أن تكون النوافل سببية كصلاة تحية المسجد والاستخارة والطواف ونحو ذلك، وذكرنا أقوال العلماء رحمهم الله في مسألة ركعتي التحية بعد الصبح والعصر. ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فعل الصلاة بعد العصر عن الصلاة النافلة، ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب بعد الباب الذي اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عادة العلماء رحمهم الله أن يذكروا الأحاديث الخاصة بعد العامة، والحديث الأول عام وهذا خاص. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، والتي وردت في هذا الحديث أعني حديث ابن عباس وكذلك حديث زيد بن ثابت وحديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عن الجميع، وكلها أثبتت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين بعد الفجر، فلذلك اختلفوا في العصر وحدها من جهة الورود لا من جهة الحكم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في صلاته عليه الصلاة والسلام، فقد دخل على عائشة رضي الله عنها وصلى عندها ركعتين بعد العصر، فقال جمع من السلف والخلف: إن هاتين الصلاتين أصلهما راتبة الظهر البادية، واحتجوا بما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك حديثنا الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وفد عبد القيس فسألهم عن حالهم وحال قومهم وكانوا مسلمين، ثم شغل عليه الصلاة والسلام عن راتبة الظهر حتى صلى العصر ثم صلاها بعد العصر. وقد جاء في حديث حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل بمال، فأما بالنسبة للسبب الأول الذي تقدمت الإشارة إليه فقد ثبت في الصحيح، يعني صحيح مسلم، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها ركعتين بعد العصر. واستغربت أم سلمة رضي الله عنها من صلاته عليه الصلاة والسلام تلك الساعة، فأخبرته فقال عليه الصلاة والسلام: إنها ركعة الظهر أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا. فدل هذا الحديث الصحيح الصريح من قوله عليه الصلاة والسلام أنه ترك راتبة الظهر بسبب الانشغال بوفد عبد قيس. وحديث ابن عباس الذي معنا يؤكد هذا الأمر، حيث قال: إنما أتاه مال فشغل عن ركعتي الظهر، أي عن راتبة الظهر، فصلاهما بعد العصر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وهي مسألة قضاء راتبة الظهر بعد العصر، وذلك على قولين مشهورين. فجمهور أهل العلم رحمهم الله من الحنفية والمالكية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث يقولون إنه لا يشرع أن يقضي صلاة الراتبة بعد العصر، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن الصلاة بعد العصر، وهذا النهي يقتضي المنع، وقد تعارض نهيه عليه الصلاة والسلام مع فعله المحتمل، وحينئذ نقدم نهيه لعموم الأمة، مع أن النهي إذا تعارض مع القول الصريح قدم النهي، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا. فأخذ طائفة من علماء الأصول أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الأوامر والأفعال، وهذا هو أصح قولي العلماء رحمهم الله. قالوا: فدلت هذه النصوص الصريحة من نهيه عليه الصلاة والسلام عن النافلة بعد العصر دون استثناء لراتبة الظهر أو غيرها، دلت دلالة واضحة على أن الأصل أنه لا يجوز فعل الصلاة بعد العصر. وقد أكد هذا فعل الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب من يراه يصليهما بعد العصر. قالوا: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر خاصا به عليه الصلاة والسلام، وهذا المسلك مسلك التخصيص بالقضاء، أي أن قضاء النوافل على سبيل اللزوم يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما قضاء النوافل على جهة الجواز فإنه لسائر الأمة كما سيأتي. وقالوا: إن حديث ابن عباس تعارض مع حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحديث ابن عباس الذي معنا أقوى من حديث أم المؤمنين من وجوه: الوجه الأول أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قد أيده حديثان صحيحان صريحان، أما الحديث الأول فحديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هاتين الركعتين: أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا. فهذا يدل على أنه لسبب، وأنه لا يدل على الجواز على العموم. ولذلك حكي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: هذا أمر صلى الله عليه وسلم بالفعل ففعل، وأمر ونهينا فانتهينا، أي أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما نحن فلا نصلي بعد صلاة العصر، لأنه خاطبنا بالنهي والتحريم. وأما الوجه الثاني الذي يرجح حديث ابن عباس، فإن حديث ابن عباس من رواية أكابر الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين هذا الوجه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما بلغه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكرت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، قال رضي الله عنه وأرضاه: يغفر الله لعائشة، نحن أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. ثم ذكر سبب شغله عليه الصلاة والسلام عن راتبة الظهر، وأنه قضاها عليه الصلاة والسلام. فهذا صحابي جليل من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إمام من أئمة الفتوى والعلم. فقد كان زيد بن ثابت مقدما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اعتمد عليه بعد الله عز وجل في كتابة المصاحف. ومع ذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما بلغه خبر وفاة زيد رضي الله عنه بكى، وقال: لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولكن لعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس منه خلفا. فالمقصود أن هذا الحديث من رواية الأكابر، مع أن زيدا بين أنه أعلم بالسنة من عائشة في هذا الأمر، ولذلك يقدم حديثه على حديثها. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالسبب، وأم المؤمنين رضي الله عنها أعني عائشة حكت ذلك من فعله. ولا شك أن الحديث المشتمل على السبب والبيان مقدم على الحديث الذي يشتمل على مطلق الأفعال. وبناء على ذلك قال جمهور العلماء رحمهم الله: إن حديث ابن عباس الذي معنا يدل على أنه أمر خاص به عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وإنما وقع لسبب، وما شرع لسبب تقيد به، فلما تقيد عليه الصلاة والسلام واختص بالقضاء كان هذا فيه دون سائر الأمة. وذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى القول بجواز قضاء راتبة الظهر بعد العصر، واحتجوا بحديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الركعتين بعد العصر. قالوا: فهذا يدل على مواظبته عليه الصلاة والسلام، وهو أسوة للأمة، وفيه أسوة للأمة، ولذلك يشرع الائتساء والاقتداء به، فيجوز للمسلم أن يقضي راتبة الظهر، وذلك بعد فعله لصلاة العصر. وأصح القولين والعلم عند الله هو القول الأول، وذلك لصحة دلالة النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على أنه فعل هاتين الركعتين من جهة القضاء، والقضاء في حقه ألزم حتى قال طائفة من العلماء إن قضاء الرواتب كان عليه واجبا صلوات الله وسلامه عليه. أما الوجه الثاني فإن القاعدة إذا تعارض النصان أحدهما متعلق بالأصول والآخر مخالف للوصول فإنه يقدم الذي تقويه الوصول على غيره. وحديثنا أعني حديث ابن عباس قوته الوصول فقد قوته الأحاديث التي بلغت مبلغ التواتر في نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أما الوجه الثالث للترجيح القاعدة أنه إذا تعارض حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل الخلفاء أو واحد منهما بأحد هذين الحديث أو واحد منهم بأحد هذين الحديثين المتعارضين فإنه يقدم ما عمل به الخلفاء الراشدون أو واحد منهم. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يضرب من يراه يصلي بعد صلاة العصر. فهذا يرجح مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي معنا فيه دليل على مشروعية قضاء السنن الرواتب. والأصل أن المسلم يصلي قبل الصلاة أو بعدها على حسب ترتيب الشرع للنوافل. فبعض الفرائض شرع الله راتبتها قبل وبعض الفرائض شرع لها الراتبة القبلية والبعدية وبعضها شرع لها البعدية للقبلية. فمثال ما شرع فيه الروف ما شرعت فيه راتبة قبلية كصلاة الفجر ومثال ما شرع فيه القبلي والبعدي كالظهر ومثال ما شرع فيه البعدي دون القبلي وذلك كصلاة المغرب والعشاء. ومن وهناك نوى وهناك صلوات لم يشرع قبلها ولا بعدها على سبيل الرواتب المؤكدة وذلك كصلاة العصر. فإذا كان المسلم معذورا في الرواتب فنسيها أو نام عنها واستيقظ على وقت الفريضة فصلى الفريضة هل يجوز له بعد ذلك أن يقضي النافلة عن الراتبة التي من قبل؟ وهكذا إذا شغل عن راتبة بعدية حتى خرج وقت الصلاة وتذكرها فيما بعدها هل يشرع له القضاء؟ فجمهور العلماء رحمهم الله على مشروعية قضاء السنن الرواتب وذلك لثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر حينما رجع من غزوة تبوك فإنه عليه الصلاة والسلام استيقظ بعد طلوع الشمس فصلى راتبة الفجر القبلية ثم صلى بعدها صلاة الفجر. فدل هذا الحديث على مشروعية قضاء السنن الرواتب حتى ولو خرج وقتها. ومحل هذا الحكم بالجواز إنما هو في المعذور كالنائم والناسي ونحوهما. أما من ترك ذلك متعمدا متكاسلا ففيه نظر لا يخفى. وقال بعض العلماء من ترك الراتبة القبلية والبعدية متعمدا ثم قضاها بعد خروج الوقت فإنه ينال أجر العمل ولا ينال فضله كما لا يخفى. فالمقصود أن حديثنا يدل دلالة واضحة على مشروعية قضاء الرواتب لكن القضاء في حقه عليه الصلاة والسلام آكد. ولذلك ذكر طائفة من المحدثين رحمهم الله أنه اختص عليه الصلاة والسلام بالقضاء، أي بوجوب القضاء عليه دون سائر الأمة. وإذا أثبتنا أن القضاء واجب عليه في الرواتب فيكون صلاته بعد العصر لصلاة واجبة عليه وليس لصلاة نافلة من كل وجه. ومن هنا كان الوجه تخصيص الحكم به عليه الصلاة والسلام دون سائر أمته.
قال رحمه الله تعالى: وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس، وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين. وروي عنها عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، إلا ما استثني من ذلك مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك، وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة.
قوله رحمه الله: الصلاة بمكة، المراد بالصلاة بمكة ركعة الطواف، وذلك أنه ربما طاف طواف الوداع بعد صلاة الفجر أو طاف طواف الوداع بعد صلاة العصر، ثم يريد أن يصلي ركعتي الطواف بعد العصر بعد العصر أو يصليهما بعد صلاة الصبح. وكذلك إذا طاف طواف الإفاضة يوم النحر وكان قد صلى العصر، فهل يصلي ركعتي الطواف بعد صلاة العصر أو لا؟ للعلماء في هذه المسألة خلاف مشهور، وقد أشار المصنف رحمه الله إلى قولي أهل العلم، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا رجلا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نار. قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينهى المصلي، ولم يخص ذلك بوقت معين، فدل على جواز فعل ركعتي الطواف في سائر الأوقات. ورأوا أن هذا الحديث يخصص حديث النهي عن الصلاة بعد العصر والفجر، وهذا كما هو معلوم عند علماء الأصول يعرف بتعارض العمومين، والفقه أن ينظر لأقوى العمومين التصاقا، فيقال إن كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم خصوص وقت الفجر والعصر فإنه لا إشكال في تقديم حديثنا هذا، وإن كان المراد بيان أن الناس لا يمنعوا من البيت وأن للبيت حرمة كما هو واضح من السياق والحديث، فحينئذ يكون عمومه يدخله التخصيص في بعض الأوقات، لأنه لا خلاف إذا دخل الداخل والناس في صلاة الفجر لا يجوز له أن يركع ركعتي الرغيبة، ويمنع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فدل هذا على أنه ينهى بخصوص الزمان وخصوص النص، وحديثنا خاص في زمان معين، وهذا هو مسلك جمهور العلماء رحمهم الله. وقد قوى هذا المسلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حيث جاء عنه أنه طاف طواف الوداع بعد صلاة الفجر وأخر ركعتي الطواف حتى بلغ وادي طوى، فصلى رضي الله عنه وأرضاه بوادي ذي طوى، وذلك بعد طلوع الشمس عليه هناك. فدل هذا على أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أن العموم مخصص بالزمان المعين، وهذا هو المسلك الأقوى، لأن الأحاديث التي وردت بتحية المسجد ووردت بركعتي الطواف ونحو ذلك إنما هي عامة، ولكن حديث النهي ورد في خصوص الزمان، والخلاف في الفعل في الزمان، فقوي مسلك جمهور العلماء رحمهم الله من هذا الوجه. وأيما كان، قد صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلا القولين، ولكلا القولين وجهه من الدليل، فلا ينكر على من طاف وصلى بعد الفجر، ولا ينكر على من طاف وصلى بعد العصر، كما لا ينكر على من طاف وأخر الصلاة إلى طلوع الشمس. ولذلك رأى سعيد بن المسيب رحمه الله رجلا يصلي بعد العصر فنهاه عن ذلك، فقال له ذلك الرجل: أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال له سعيد رحمه الله: إنما يعذبك الله على مخالفة السنة، أي أن فعل الصلاة لا ننكر، ولكن ننكر أن تفعل في هذا الوقت الذي ثبتت به السنة نهيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المسلك سار عليه الجمهور، وقد ذكرنا أدلتهم التي تدل على رجحان ما ذهبوا إليه، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الحد ذكر هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، وهو حديث عدي بن جبير بن مطعب رضي الله عنه وأرضاه. وسنبين هناك إن شاء الله حكم فعل ركعتي الطواف في أوقات النهي، نسأل الله العظيم التيسير لذلك بمنه وكرمه، وهو أرحم الراحمين.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة. وقال أحمد وإسحاق: إن صلاهما فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب.
الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب ثبتت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. قال أنس رضي الله عنه: فلقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى إن من دخل يظن أن الصلاة قد أقيمت. فهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل دلالة واضحة على جواز فعل النوافل بعد الأذان والإقامة بين الأذان والإقامة من صلاة المغرب. وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي ذكره المصنف رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. فهذه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على جواز فعل النوافل بين الأذان والإقامة، وهذا هو مسلك الشافعية والحنابلة وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان، ووافقه على قوله الإمام مالك رحمة الله على الجميع، فقال لا يتنفل بين الأذان والإقامة من صلاة المغرب. وفقه المسألة عند هؤلاء أن النهي يمتد من صلاة أن النهي يمتد بعد صلاة بعد غروب الشمس إلى صلاة المغرب، فلا يصلي بين الأذان والإقامة. وقال بعض العلماء بل هو مكروه وليس بحرام، وأكدوا ذلك بالقياس والنظر. قالوا لأن الشمس إذا غابت فإن الوقت اليسير بعد مغيبها يكره أن يصلي فيه كالوقت اليسير بعد طلوعها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ثم لم يصلي يوم العيد إلا بعد ارتفاعها قيد رمح. ولذلك قالوا يستمر النهي حال طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، فهناك وقت مستفضل، وهذا الوقت المستفضل بعد الغروب والشروق، قصد منه سد الذريعة لمشابهة المشركين. قالوا فلا يصلي بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب، لأن الكفار وعبدة الشمس يسجدون للشمس عند غروبها وتستمر عبادتهم ثم، فمن هنا نهي عن الصلاة حال الغروب، فلا يصلي بين الأذان والإقامة حتى يصلي المغرب. والصحيح مذهب من قال بجواز الصلاة بين الأذان والإقامة من المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، وأكد ذلك بالتكرار 3 مرات. والقاعدة في الأصول أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان، فعندنا حظر وهو النهي الذي ثبتت به الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام عن فعل الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ثم جاءنا الأمر بعد هذا الحظر، وذلك في قوله صلوا قبل المغرب ركعتين، فحينئذ يرجع الأمر إلى ما كان من الإباحة، فصلاة النافلة مباحة في سائر الأوقات حتى يدل الدليل على منعها وكراهتها. وبناء على ذلك يشرع فعل النافلة بين الأذان والإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بين الأذان والإقامة. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول فلقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، أي لكي يجعلوها سترة لهم إذا صلوا، حتى إن من دخل المسجد في ذلك الوقت يظن أن الصلاة قد قامت من كثرة من يصلي. فهذا يدل دلالة واضحة على الجواز، ومذهب من قال بالكراهة مذهب مرجوح، لأنه لا قول لأحد بعد ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة محكمة لم يدل دليل على نسخها وارتفاعها. وقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، الأذان في لغة العرب الإعلام، يقال آذنه إذا أعلمه، ومنه قوله سبحانه وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام من الله ورسوله. وسمي الأذان أذانا لأنه إعلام بدخول الصلاة ودخول وقت الفريضة، وهو كلمات مخصوصة مشتملة على ذكر مخصوص بنية مخصوصة. وسيأتي إن شاء الله بيان ما يتعلق به في باب الأذان. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين هذا من باب التغليب، وإلا فالأصل أن هناك أذانا وإقامة، ولكن قال بين كل أذانين من باب التغليب، كما يقال القمران والعمران، وإنما هما وإنما الموجود قمر واحد وعمر، فيقال القمران والعمران، كل ذلك على سبيل التغليب. فقوله بين كل أذانين أي بين الأذان والإقامة، احتج بهذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى فضيلة النافلة بين الأذان والإقامة، والأصل جواز التنفل بين الأذان والإقامة، لأنه يقوي النفس على فعل الفريضة، ومن حافظ على النوافل قبل الفرائض فإن نفسه تقوى على الفرائض أكثر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح العبادة القوية بالعبادة الضعيفة، فكان يستفتح قيام الليل الذي يطيل ركوعه وسجوده بركعتين خفيفتين، وشرع النوافل القبلية لهذا المعنى. فالصلاة بين الأذان والإقامة تقوي النفوس وتستجم بها الأرواح على فعل الفرائض والخشوع فيها، على خلاف ما إذا دخل إلى الصلاة مباشرة بعد البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك من أمور الدنيا. ولكن فعل النوافل بعد بين الأذان والإقامة يقوي أكثر. المسألة الثانية احتج بهذا الحديث جمهور العلماء رحمهم الله على أنه يجوز التنفل بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه: فإذا صليت العشاء فصل، فإن الصلاة حاضرة مشهودة، يعني صلاة التطوع وقيام الليل، حتى تصلي الفجر، فإذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة الحديث. قالوا: فأباح له النوافل إلى صلاة الفجر، ولم يستثن من ذلك ما بين الأذان والإقامة. وقال الحنابلة وطائفة من أهل الحديث: لا يصلي بين أذان الفجر والإقامة إلا راتبة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح إلا ركعة الفجر. قالوا: فهذا مخصص لحديثنا. المسألة الثالثة احتج بهذا الحديث على مشروعية النافلة بين الأذان الأول والثاني من الجمعة، وقد احتج بهذا الحديث طائفة من أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله، كما أشار إليه الحافظ ابن حجر: ومن تنفل قبل صلاة الجمعة فإنه يجوز له أن يتنفل إلا حين الزوال، وذلك لأن السنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على جواز الصلاة قبل خطبة الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من بكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى أن قال فصلى ثم جلس وأنصت، فجعل الصلاة متصلة بالإنصات والجلوس. فدل هذا على أنه يجوز أن يتنفل سواء وقعت نافلته بين الأذانين أو قبل الأذانين، والحديث بعمومه صالح لذلك. والأصل يقتضي جواز أن يتنفل المسلم في أي وقت شاء، ولكن إذا اعتقد بين أذان الجمعة الأول والثاني خصوص المزية والفضل، واختص هذا الوقت مع كونه مقاربا للنهي عن الصلاة حين انتصاف الشمس في كبد السماء، فحينئذ يمنع ويحظر. وعلى هذا يتخرج القول بالبدعة، فإذا قصد هذا الزمان المخصوص باعتقاد الفضل المخصوص فإنه يمنع منه. أما إذا صلى صلاة يذكر بها الله عز وجل فالنصوص صحيحة صريحة تدل على الجواز. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: فإذا طلعت الشمس فصل فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى تنتصف الشمس في كبد السماء، أو حتى ينتصف النهار فأمسك عن الصلاة، فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم. فمنعه من الصلاة حال انتصاف الشمس في كبد السماء، فلا يمنع إلا في ذلك الوقت. وقد ناقش بعض العلماء رحمهم الله استدلال الشافعية بقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين، فقالوا المراد به الأذان الأول والإقامة الثانية، وقالوا لا يشمل الأذان الأول والثاني يوم الجمعة. والصحيح أن الأذان الثاني من الجمعة يعتبر أذانا شرعيا بإجماع المسلمين، فهو سنة راشدة عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فقد أمر عثمان رضي الله عنه بهذا الأذان الثاني وجعله على الزوراء، وهي دار كانت قريبة من سوق المدينة حتى يتنبه الناس يوم الجمعة. وأجمع المسلمون في سائر الأمصار والأقطار، بل في سائر العصور والقرون، على هذه السنة الراشدة، وهي باقية إلى يوم الدين. فإن عثمان رضي الله عنه وأرضاه مأمور باتباع سنته، أمرنا باتباع سنته، وأمرنا بذلك رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، وبين الهدى والخير في اتباع سنة الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين من بعده. ولم يقل أحد من العلماء في القرون المفضلة ولا من بعدهم إن عثمان رضي الله عنه قد ابتدع، فعثمان أبعد عن البدعة، وهذا أذان شرعي ثابت لم ينكره أحد من العلماء من أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله. ولذلك قرر شيخ الإسلام رحمه الله الأذان الثاني ولم يخصه بالمدن الواسعة دون القصير قليلة، ولم يخصه العلماء بوجود السبب. لا يعرف عن أحد من العلماء رحمهم الله أنه خصص هذا الأذان بوجود السبب، كأن يقال إذا وجدت الحاجة فهو سنة، وإذا لم توجد الحاجة فهو بدعة. لم يقل بذلك أحد من العلماء، ومن تتبع دواوين السلف وكتب العلم وجد ذلك جليا ظاهرا. وإنما نبهنا على هذه المسألة لأننا وجدنا الأحداث ممن يتسمى بطلاب العلم، سمعنا منهم من يصرح بأن عثمان قد ابتدع هذا الأذان، وهذه جرأة عظيمة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل ينبغي اتباع السلف الصالح رحمهم الله والسير على نهجهم والاقتفاء لآثارهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين بخير الجزاء، وأن يجمعنا بهم يوم الحشر والنداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو آخر وقت لصلاة الضحى، وهل جاء في ذلك النهي عن الصلاة عند انتصاف النهار، وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد، فصلاة الضحى يبتدئ فعلها بعد طلوع الشمس قيد رمح، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ثم نظرنا في صلاته يوم العيد فوجدناه انتظر حتى تحقق طلوعها بارتفاعها قيد رمح، فأصبح الوقت مستتبعا لما قبله، ومن هنا يبتدئ وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. وهذا يستغرق ما يقرب من دقيقتين إلى دقيقتين ونصف إلى ثلاث بالكثير، فعندها ترتفع الشمس قيد رمح. فإذا كان شروق الشمس على السادسة انتظر بعد السادسة إلى ثلاث دقائق فيصلي ركعتي الإشراق، ويصلي كذلك صلاة الضحى. والدليل على ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. فتبتدئ وقتها من أول النهار، وفيها فضيلة عظيمة، إن من حافظ على صلاتها إذا صلى ركعتين تكون صدقة على أعضائه، كما في حديث السلامة، فإنه إذا صلى الركعتين كانت صدقة على نعمة الله عليه بصحة البدن وعافية البدن، وإذا صلى أربع ركعات تكفل الله بحفظه وكفاه هم الدين والدنيا إلى أن يأتي الليل. يا ابن آدم لا تعجزني أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة، فإذا صلاها المسلم كفاه الله عز وجل يومه. وكذلك إذا صلاها ثمانية، ستا كما في حديث أنس، وثمان كما في حديث أم هانئ يوم الفتح. فعلى العموم تصلى في هذا الوقت من جهة الجواز، يبتدئ وقت الجواز من بعد طلوع الشمس قيد رمح إلى إتيان وقت الضحى، والضحى ما قبل الزوال أو ما قبل انتصاف النهار بساعتين إلى ساعة ونصف على حسب الصيف والشتاء، لأن الضحى يطول ويقصر على حسب الصيف والشتاء، في الصيف يطول وفي الشتاء يقصر. وأفضل أوقات ركعتي الضحى بعد طلوع الشمس وقوة وهيجها إلى ما يقرب من ساعتين، وهذا الوقت عندها تحمى سورة الشمس. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضله بقوله: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، كما في صحيح مسلم. فقال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصيل ولد الناقة لا يرمض إلا إذا أدركته حر الرمضاء فيأتي تحت أمه، وهذا بعد طلوع الشمس وشروقها بساعتين، ساعتين ونصف، بعض الأحيان في ساعة ونصف على حسب الأوقات كما ذكرنا. فحينئذ يكون الوقت أفضل، وقد بيّن العلماء السبب في هذا، فإن هذا الوقت وهو بعد طلوع الشمس ما يقرب من الساعتين عندها ينهمك الناس في الدنيا وينشغلون انشغالا تاما بأمورهم ومعاشهم، فتصبح ساعة غفلة. فإذا أقبل العبد على الله وأقبل ذاكرا ربه ووقف بين يدي الله وناجاه وسأله من فضله كان حريا بهذا الخير العظيم. قال: صلاة الأوابين. قال بعض العلماء: وصف من يحافظ على صلاتها في هذا الوقت، يعني وقت الفضيلة، وصف بكونه أوابا، والله تعالى يقول: إنه كان للأوابين غفورا. فالله يغفر للأوابين، والأواب فعال من الأوبة، وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء: إنه كان للأوابين، قيل الذين يكثرون التوبة، فمهما أصابهم من الفتن ومهما أصابهم من المحن ومهما أصابهم من الذنوب يرجعون إلى الله، لأن الشيطان يقف بينهم وبين الله ويقول: ها قد التزمت أو اهتديت أو أصلحت، كيف تذنب؟ ولو كان فيك خير لما أوقعك الله في هذا الذنب. فإذا خذل الشيطان وتاب إلى الله ورجع المرة الثانية إلى الذنب، فرجع مرة ثالثة تائبا إلى الله فكرر التوبة، أحبه الله بهذا الرجوع. إنه كان للأوابين غفورا، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن الأوابين جمع أواب، ويشمل كل أواب، سواء كان أوابا بالتوبة، سواء كان أوابا بالصلاة والذكر وسائر القربات والطاعات، وهذا هو المعنى الأقوى، أن المراد بها مطلق الأواب، ويدخل في هذا الأواب الذي هو كثير التوبة، فإن الله يحب التوبة ويحب التوابين ويحب المتطهرين. فمن أكثر من توبته إلى الله فقد علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر عن الذنب، والله لا يخيب عبدا أحسن الظن فيه سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الصلاة في هذا الوقت، أعني بعد اشتداد الشمس ارتفاعها ما قبل الضحى، فإنه مستحب، وهو وقت الفضيلة لصلاة الضحى. وأما ما سألت عنه عن الصلاة عند انتصاف الشمس في كبد السماء فإنه لا يشرع أن يصلي النافلة إذا انتصفت الشمس في كبد السماء، إلا أن بعض العلماء استثنوا يوم الجمعة كما هو قول الإمام الشافعي رحمه الله، وفيه حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في يوم الجمعة أن يصلى عند زوال عند انتصاف الشمس وانتصاف النهار، عند انتصاف الشمس في كبد السماء وانتصاف النهار. والصحيح مذهب الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا انتصفت أي الشمس في كبد السماء فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم. قالوا إنها ساعة غضب وساعة عذاب، ولذلك نهي عن الصلاة فيها. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عقبة أنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، إذا طلعت الشمس وإذا غربت وحين يقوم قائم الظهيرة. وقوله حين يقوم قائم الظهيرة أي حين تنتصف الشمس في كبد السماء فتمسك عن السير فيقوم الظل ولا يتحرك لا إلى جهة الغروب ولا إلى جهة الشروق، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. إذا كان الإنسان من أهل جدة ويدرس بالمدينة النبوية وهو ناو للحج، فهل يؤخر إحرامه إلى جدة حيث إنه سيبقى بين أهله قبل سفره للحج؟
إذا كان الرجل أهله دون المواقيت وخرج بعد هلال شوال إلى ميقات أبعد وعنده نية أن يحج في ذلك العام، فقد لزمه الميقات الأبعد سواء رجع قبل الحج أو على الحج. فمثال ذلك من كان من أهل جدة، فإنه إذا خرج بعد هلال شوال، لأن هلال شوال هو دخول أشهر الحج، قال تعالى: الحج أشهر معلومات، وقد أجمع السلف رحمهم الله والصحابة على أنها تبتدئ بشوال. فمن نوى الحج ومر بميقات المدينة ناوي الحج ذلك العام بعد دخول زمان الحج فقد لزمه الميقات الأبعد. فإذا أراد أن يدخل إلى جدة لزيارة ثم يرجع إلى الميقات ويحرم منه فلا إشكال. أما لو قال: أذهب إلى أهلي ثم أحرم من جدة بالحج، فإنه لا يصح ذلك منه، لأنه أصبح في حكم أهل المدينة. قال صلى الله عليه وسلم حينما ذكر المواقيت كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد ذات أقرن المنازل ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فعندنا أمران: قوله هن لهن أي ميقات أهل المدينة لأهل المدينة، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذا الذي من جدة أتى على ميقات المدينة مريدا الحج وذلك في زمانه وبعد دخول زمانه فلزمه الإحرام من الميقات الأبعد، وعلى هذا هو بالخيار. إن شاء دخل إلى جدة وبقي فيها إلى ما قبل الحج ثم رجع وأحرم من ميقات المدينة ولا إشكال، وإن شاء إذا أراد أن يذهب إلى أهله أحرم بعمرة وتمتع بها ثم رجع بعد تحلله من العمرة إلى جدة وبقي في جدة ثم حج من عامه وهو متمتع، لا يسقط عنه دم التمتع لأنه وجب عليه الإحرام من ميقات المدينة، فقد أتى عليه كما نص عليه الصلاة والسلام، وقد اعتبر هذا جمهور العلماء رحمهم الله. ولذلك قال العلماء في الرجل صاحب الموضعين، وهي مسألة صاحب الموضعين يكون من أهل مكة وعنده أهل وعنده تجارة مثلا في المدينة، أو يكون من أهل مكة وعنده تجارة وأهل أيضا في مكان آخر كالرياض ونحوه، فهذا يسمى من أهل الموضعين. فإن دخلت عليه أشهر الحج في الميقات الأبعد حكمه حكم الأبعد، وإن دخلت عليه أشهر الحج وهو في الميقات الأدنى أو داخل المواقيت كان حكمه حكم الموضع الذي هو فيه بعد دخول زمان الحج المعتبر، والله تعالى أعلم.
ثابكم الله فضيلة الشيخ. رجل أدى العمرة وحل إحرامه وجامع أهله وتذكر بعد ذلك أنه لم يحلق رأسه، فماذا يلزمه؟
هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، هل الحلق والتقصير نسك مستتبع للحج والعمرة؟ وعلى هذا إذا قلنا إنه نسك وجامع قبل أن يحلق ويقصر فإنه تفسد عمرته ويلزم بالحلق والتقصير خروجا من العمرة الفاسدة الأولى، ثم يمضي ويأتي بعمرة قضاء وعليه دم هذا يختاره بعض العلماء رحمهم الله هو الأقوى. وهناك قول ثان أنه إذا أدى الطواف والسعي فقد تمت له أركان العمرة فلا وجه للإبطال، والحلق والتقصير خروج من النسك وليس بنسك مستقل، فعند هؤلاء يخففون في حكمه ولا يحكمون بفساد عمرته وإن كان الأول أقوى وأظهر، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، سائل يقول: من نعمة الله علي أن أذاقني حلاوة الإيمان بعدما ذقت مرارة العصيان، فما هو توجيهك لي وإرشادك لكي أزداد من الإيمان وأثبت عليه؟ بارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله الذي هدانا إلى رحمته واختصنا بهدايته، فكم من قلوب تقطعت وحنت وتألمت أن تبلغ هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة الكريمة، اللهم لك الحمد ولك الشكر. ولذلك قال الله تعالى: قالوا الحمد لله الذي هدى، عن أهل الجنة أنهم قالوا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلا مهدي إلا من هداه الله، ولا مرحوم إلا من أصابه الله برحمته. الحمد لله الذي هدانا لهذا الخير الكثير، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يزيدنا من فضله، وأن يثبتنا على طاعته وبره حتى يتوفانا وهو راض عنا. فإن أعظم ما ينبغي على المسلم إذا أنعم الله عليه بنعمة الهداية أن يكثر من حمد الله وشكره، فإن الله تأذن بالزيادة لمن شكر، وتأذن بالبركة والخير لمن ذكر. فمن ذكر نعمة الله وقال: من أنا حتى أهتدي، وماذا كنت أفعل، وماذا كنت أقول، وماذا كنت آتي، وماذا كنت أذر، اللهم لك الحمد، فأصبح ينظر إلى نعمة الله العظيمة ومنته الجليلة الكريمة، فإذا فعل ذلك أحبه الله وزاده من فضله. ومن عرف قيمة الهداية وطعم الولاية فإن الله يثبته عليها. فينبغي على كل مسلم إذا أمسى وأصبح أن يلهج بحمد الله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. فإذا حمد الله بارك الله له في نعمته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. الأمر الثاني، أوصيك أخي في الله أن تحرص على هذا الخير الذي وهبك الله إياه، واعلم علم اليقين أنك بين الجنة والنار، وأنك بين الأبرار والفجار، فإما سعيد برحمة الله وإما شقي بعدل الله. إذا علمت السبيلين وأبصرت النجدين فاستمسك بسبيل الله، واحرص على طاعة الله، وكن قريبا من كل شيء يحببك إلى الله وفي الله. وأعظم ما ينبغي عليك أن تحرص عليه الحرص على فرائض الله التي أوجب عليك ودعاك إليها وأمرك بها، وأولها إقامة الصلاة، فمن أقام الصلاة حفظ الله له دينه. وتحرص على فرائض الله التي أوجبها عليك فيما بينك وبين أهلك من الوالدين والأرحام ونحو ذلك من الحقوق، ثم تحرص كذلك على حقوق الناس العامة من غير الأقارب كالجيران وعموم المسلمين، تعتقد حبهم في الله وتحب لهم الخير طلبا لرحمة الله، وتكون مع إخوانك المسلمين كما أمرك الله، ويكون حالك في الالتزام والهداية أفضل من حالك قبل ذلك أن تغير ما بك. فإن الله عز وجل يحب من عبده أن يحسن إلى الناس، ولذلك قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. فمن إسلامك ومن كمال إسلامك ومن كمال دينك وإيمانك أن يسلم المسلمون من لسانك، وأن يسلم المسلمون من جوارحك وأركانك. وإذا أردت أن ينعمك الله ويتمم عليك نعمته في هدايتك والتزامك واستقامتك، فالله الله في حدود الله. إياك وظلم المسلمين، إياك واحتقارهم وأذيتهم، سواء في قلبك بالحسد والبغضاء، أو بلسانك بالغيبة والنميمة والهمز واللمز والسب والشتم، فإن ذلك كله مما ينقص حلاوة الإيمان، بل لربما عظمت على الإنسان ذنوبه في حق الناس حتى يصبح ضعيف الإيمان ضعيف الالتزام، وعندها قد يكون من الهالكين، فتزل قدم بعد ثبوتها، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك إذا نظر المسلم في حاله في بداية الهداية كان يجد قلبه قريبا من الله، لأنه كان لا يحتقر إخوانه المسلمين، كان يجد قلبه قريبا من الله حينما كان لسانه عفيفا عن إخوانه عفيفا عن المسلمين، كان يحس أنه قريب من الله حينما كان حريصا على مجالس الذكر وحلق القرآن وعلى ذكر الله عز وجل، ويحب سماع كل ما يقربه إلى الله. فلما غير ما به غير الله ما به، نسأل الله السلامة والعافية. فإن البعض إذا التزم واهتدى ربما اغتر بنفسه وتعالى على الناس، فالله الله. كذلك مما يوصى به من التزم بدين الله أن يكون حريصا على رفقة الأخيار، فهم الصفوة الأبرار الذين لا يشقى بهم جليس. من أعظم ما يزيد الله به العبد ثباتا على الحق حب الصالحين، وكثرة غشيان حلق الذكر، وعدم السآمة والملل من ذكر الله عز وجل. إياك أن تسأم، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وانظر إلى حال الملتزم في بداية، حينما كان حريصا على سماع المحاضرات كان قلبه معلقا بالله، فلما أصبح يسأم من سماعها ويمل من مجالس الذكر أو يمل من مجالس العلم، فليعلم أن ذلك بسبب الذنوب، وأن هناك ذنوبا تحول بينه وبين الخير. وإذا أردت أن يمتعك الله بهدايته وولايته فاحرص على هذه الحلق، وإياك أن تسمع كلمة تدلك على الله أو محاضرة ولو 100 مرة تسمعها لا تسأم ولا تمل، وتعلم أن الله يحب منك أن تصغي بسمعك لكل ما يدعوك إلى الخير ويحببك إلى الخير. ومما يزيد المسلم الثبات على الخير والهداية كثرة الأعمال الصالحة التي من أعظمها تفريج الكروبات والإحسان إلى المسلمين وستر العورات، ولو بكلمة طيبة تبدد بها عن المسلم أشجانه وأحزانه. فإن هذا التراحم والتواصل، إذا التزمت بهذا الدين فاعلم أن إخوانك لهم حقوق عليك، منها أن تتواصل معهم، منها أن تحبهم، منها إذا رأيتهم أن تهش وتبش في وجوههم، منها أن تعلن لهم الحب في الله. فإن الله عز وجل يظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. فمن كان نقي الصدر سليم الصدر لإخوانه المسلمين هو الذي يذوق لذة الهداية وحلاوة الولاية، إذا كان يمسي ويصبح وليس في قلبه غل على مسلم، فعندها يكون من أهل الجنة. وهذه مرتبة عظيمة، وهيهات هيهات أن ينالها إلا من أراد الله أن يرحمه. فإياك ثم إياك والأمور التي تبعدك عن الصالحين، وإياك ثم إياك والانقطاع عن مجالس الذكر، واجعل الدنيا وراء ظهرك والآخرة أكبر همك ومبلغ علمك وغاية رغبتك وسؤلك. فكم من مجلس علم ربما جلسته بدل الله سيئاتك حسنات. واعلم رحمك الله أن من أعظم الأسباب التي تعين على الثبات على الحق كثرة ذكر الموت والبلاء وقرب المصير إلى الله جل وعلا. فمن علم أن الدنيا ثانية زائلة حائلة، ومن تذكر أنه مثل هذه الساعة سيكون ضجيع اللحد والقبر، لا مال ولا بنون ولا عشيرة ولا أقربين، فإنه والله تهون عليه الدنيا وما فيها. من أكثر من ذكر الآخرة ثبت الله قلبه على الحق، ومن جعل القبر بين عينيه وهو يتفكر كيف يكون هذا القبر، هل هو حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، نسأل الله من فضله العظيم ونعوذ بوجهه الكريم أن تكون قبورنا حفرة من حفر النار. فإذا تذكر مثل هذا خاف من الله جل جلاله، ومن أسكن قلبه الخوف من الله وضع الله له الحب بين عباده. فمن غيب في صفحات قلبه محبة الله والخوف من الله والخشية للآخرة وعمل لها عملها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهبنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا وتجمع بها شملنا وتكبت بها عدونا وتحسن بها الختام لنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.